بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف نصل إلى الله؟
كيف ندخل الجنة؟ كيف نقيم الدين في أنفسنا؟
سأبدأ معكم من البداية الصحيحة، من البداية الحقيقية. سأبدأ معكم فعلا من أول الدين.
ولذلك أخي في الله، وأنا أحبك في الله، أنا أبدأ معك هذه الرحلة
في شرح كتاب مدارج السالكين.
ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو شرح لكتاب أبي إسماعيل الهروي منازل السائرين إلى رب العالمين.
لماذا اخترنا هذا الكتاب؟
لماذا نركز عليه؟
لماذا ننطلق منه؟
هذا ما سيكون معنا بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، وابتداء لأننا نبدأ هذه الرحلة وهذه حلقتها الأولى، فلا بد أن أؤكد تماما أنني أحبكم في الله. إخوتي، هذا التأكيد له أهميته في هذا الموضع اليوم، أن كلمة إني أحبكم في الله ليست لزمة من لوازم المشايخ أنه كلما بدأ قالها، وإنما أنا أحبكم في الله حقيقة والله، وحين أقسم لا يمكن أن أحنس، لا يمكن أن أتأثم. فحبي لكل مسلم في الله هذا ثابت، وحبي لمن أخاطبهم الآن يسمعونني لا شك أنه حب أخص، لأننا نجتمع على هدف، وهو كيف نصل إلى الله، كيف ندخل الجنة، كيف نقيم الدين في أنفسنا. ولذلك أيها الإخوة، فإنني وسامحوني سأبدأ معكم من البداية الصحيحة، من البداية الحقيقية. سأبدأ معكم فعلا من أول الدين. لماذا خلقنا الله؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا السؤال كل الناس يعرف إجابته،
كل الناس بلا استثناء بلا استثناء يدرك أهميته. كل الناس يجيبك، كل المسلمين أقصد، كل المسلمين يجيبونك بفطرة لماذا خلقنا الله؟ لكي نعبده. والدليل قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبناء على هذا، على إجابة هذا السؤال، هل نحن قوم نعبد الله؟ هذا هو السؤال التالي مباشرة. هل أيها الإخوة أنت الذي خلقك الله لعبادته تعيش عبادة لله؟ تعيش حياتك عبادة؟ هل نحن قوم نعيش لله؟ سؤال، وينبغي ألا أطرح السؤال بصفة إجمالية أو بصفة عامة، وإنما أخص كل إنسان يسمعني الآن أو يراني بهذا السؤال تحديدا. هل أنت تعيش حياتك لله؟ حياتك جميعها تعيشها لله سبحانه وتعالى، أم أن حياتك هذه تعيشها لشهواتك لأهوائك؟ سؤال لك شخصيا، أنت تحديدا، هل أنت وأنت 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 هل أنت تعيش لله؟ أم أنك تعيش لأمل عريض رسمته في حياتك وأنت تعيش له، أن تكون كذا، أو أن تملك كذا، أو أن تصير كذا؟ إخوتي، إنها قضية الفهم. الفهم، لأنني حين قلت هذا الكلام الآن سيبتذرني بعضهم ليقول يا شيخ هل تطالبنا أن نجلس في الربط والمساجد ونلبس المرقعات ونترك الدنيا؟ ماذا تريد تحديدا؟ هذا هو، ماذا أريد تحديدا؟ ماذا يريد الدين منا تحديدا؟ هذا هو. إذن تحديدا أن يسأل كل منا ماذا يريد الله مني. أيها الإخوة، ضربتها أمثلة. ما هو المطلوب من المسلم؟ أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا؟ ما هو المطلوب من المسلم؟ أن يكون خاملا أو أن يكون مشهورا؟ ما هو الأفضل عند الله للمسلم؟ أن يكون ممكنا أو يكون مستضعفا؟ ما هو المراد من المسلم؟ أن يكون ملكا أو أن يكون عبدا؟ هذه القضية قضية فهم الدين. إننا نعاني في زماننا الحاضر كمسلمين من مشكلة في الفهم. نعاني من أزمة في الفهم. سؤال، هل نحن نملك فهما عميقا للإسلام نعيش به؟ فهم الإسلام يا إخوة، هذا هو السؤال. المسلمون، الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين يعيشون على ظهر الأرض اليوم، هل هم يملكون فهما عميقا للإسلام؟ تجد من يظن أن الإسلام، ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ ما هو التدين؟ ما هو التمسك بالدين؟ لحية وقميص قصير. وآخر يقول لك لا 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 لا، المسألة مش مسألة لحية، أنا أعبد الله، أصلي، أقرأ قرآن، أقوم الليل، أصوم، أتصدق، بر الوالدين، هذا هو الدين. وثالث يقول لا 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 لا، الموضوع مش موضوع صلاة. أدم هنا أبيض خلاص، أهم شيء القلب. ورابع يقول لا لا، ولا قلب ولا صلاة، الموضوع مش كده، أنا ما بأذيش حد، هو ده الدين. ما هو الدين؟ ما هو الدين في وسط كل هذا الكلام واللغط، آسف، في مولد فهم، خصوصا بعد أن حصلت الثورة، ثورة الاتصالات، أن كل الناس ترى كل شيء وتسمع كل شيء. فأنت اليوم تسمع الآلاف المؤلفة من الذين يتكلمون عن الدين في الفضائيات وفي الجرائد وفي المجلات وفي الإذاعات وفي الأشرطة وعلى السيديهات وعلى الإنترنت. دين مولد، أين الدين؟ دين الإسلام، الفهم الصحيح بهذا الدين. أيها الإخوة، أنا لا أزعم احتكار هذا الفهم كشخص فلان، لا، وإنما أقول أين فهم النبي للدين صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه للدين، هذا هو الفهم الملزم. كثير من الشباب يفرح بالدليل كتاب السنة، وهذه القضية أيها الإخوة ليست مجرد هذا هو الدليل الكتاب والسنة، وإنما بفهم. هذا القيد مهم وخطير، بفهم السلف، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك، قال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صحابة يعني، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن الله قال ذلك. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوتي، إذا وضعنا هذه الركائز للفهم فكيف نفهم الدين؟ كيف نفهم الدين؟ أنا أحبكم في الله، هذه مقررة مكررة، ولذلك لا تغضب مني إذا أخشنت عليك الكلام، لأنه من منبع الحب في الله. فلذلك أقول أيها الإخوة، لكي نفهم الدين لابد أن نملك خارطة للفهم، خارطة، الخريطة، خريطة العالم، خريطة الدولة، خريطة المدينة، خريطة، أن نملك خريطة، خارطة للدين. هذه الخارطة أيها الإخوة، خارطة الدين، هذه الخارطة الكبيرة التي رسم عليها الدين، يوضع عليها الدين بالكلية، لها ثلاثة شروط هذه الخارطة، أن يوضع عليها الدين كله فلا ينتقص من الدين شيء. أيها الإخوة، إن بعض المسلمين أثناء رسم خارطة الدين في ذهنه أو عقله أو أمام عينيه يلغي أجزاء من الدين تكون خارج خارطة فهمه لسبب أو لآخر، قد ينزع من الدين أشياء لهوى أو لضغوط أو لخوف أو لعجز، كل هذا يؤثر في أزمة الفهم. إذا أردنا أن نفهم دين الإسلام فلا بد أن نضع الخارطة للدين، وأن نضع في هذه الخارطة كل عناصر الدين. اثنين، أن نضع أيضا مع كل عناصر الدين
كل عنصر في موضعه الصحيح لكي تتضح لنا المسألة. إذا وضعنا الخارطة مثلا، خارطة هذه المدينة، خارطة مكة المكرمة، فلابد أن يظهر على الخارطة كل الجبال الموجودة في مكة. اثنين، كل الطرق اللي موجودة في مكة. ثلاثة، كل المباني الموجودة في مكة، كل المعالم الموجودة في مكة. خارطة المكة لا تترك شيء إلا وظهر على هذه الخريطة. اثنين، أن يظهر كل شيء في موضعه الصحيح، الكعبة فين تحديدا، والمسجد الحرام، وهذا الجبل الفلاني أبي قبيس فين، والجبل الثاني، ومنى فين بالنسبة للكعبة، وعرفات فين بالنسبة للكعبة، والخارطة يتضح فيها كل شيء، وكل شيء يكون في موضعه الصحيح. ثلاثة، أن يظهر كل شيء على الخريطة في حجمه الطبيعي، حجمه الصحيح. إذا اتضحت هذه المسألة أيها الإخوة، وجود خارطة للفهم، وهذه الخارطة عليها كل شيء. اثنين، كل شيء في موضعه الصحيح، موضعه الحقيقي حيث خلق ووجد. ثلاثة، كل شيء في حجمه الحقيقي. نفهم دين، لأن مأساة الفهم، أزمة الفهم في الإسلام سببها إما أن تكون الخريطة في رأس المسلم ناقصة بعض عناصر الدين خارج الخريطة، كأن يرسم الدين بدون لحية، أو ينسم الدين ويشيل من الدين الجهاد، أو يشيل من الدين أي جزئية، يشيلها من الدين ما تبقى خارج نطاق فهمه، ما يجي يفهم الدين يفهم الدين بدون هذه القضية فيكون الفهم غلط. اثنين، قد يحصل الخطأ في الفهم لوضع الأشياء في غير موضعها الصحيح، في غير أماكنها، كأن يقدم أشياء على أشياء. فمن الناس من يظن أن مثلا بر الوالدين مقدم على الصلاة، من الناس من يظن أن جمع المال أكسب أكل عيشي أهم من الصلاة. يبقى لابد أن حين نفهم الدين نضع الصلاة فين، والتوحيد فين، وبر الوالدين فين، وقيام الليل فين، وأكل العيش، العمل لأكل العيش فين، الرزق فين، وأولادي فين، تربية الأولاد فين، إيه موضعها من الدين، وإحسان إلى زوجتي فين. كل حاجة في مكانها الصحيح على خريطة فهم الدين. ثلاثة، أن يظهر كل شيء في حجمه الصحيح، لأن بعض الناس في الدين في فهم، حين يفهمون الدين يضخم مسألة، فلما يضخم مسألة وتكبر يقوم المسألة الكبيرة دي تعمل ايه قصادها، لازم تصغر مسألة تانية على حساب مسألة تانية، فالتكبير والتصغير مش من حقك. ان يبدو كل شيء في حجمه الصحيح، كل شيء على الخريطة، كل شيء في موضعه الصحيح، كل شيء في حجمه الصحيح، نكون قد فهمنا الدين. ايها الاخوة، بعد هذا المدخل وبمنتهى الهدوء اريد أن أضع التزكية على خريطة الدين. فأين تقع التزكية؟ على خريطة الدين، وما حجمها في الدين؟ تقول لي ويعني إيه تزكية الأول؟ التزكية أيها الإخوة، كما يقول العلماء في اللغة، هي التطهير والنماء، تزكيه، وهو معناها في الشرع. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال سبحانه وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد، التزكية هي تطهير القلب وتنمية الإيمان، هذا معنى التزكية. والتزكية عنصر أساس من عناصر الدين، احنا هنضع في موضعه الصحيح وفي حجمه الصحيح لما نعرف ايه حجم التزكية في الدين. ايها الاخوة، لما دعا ابراهيم عليه السلام ربه طالبا من يخلفه في الدعوة الى الله من ولده، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فمن أهم أعمال الرسل التزكية، من مهمات الرسل التزكية. سيدنا إبراهيم طلب وابعث فيهم رسولا منهم، ليه؟ يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياتك ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. حدد إبراهيم عليه السلام مهمة الرسول، يتلو تلاوة الآيات، اثنين التعليم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة ويزكيهم التزكية. استجاب الله هذا الدعاء بل وامتن به على المؤمنين في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة. اسمع، يقول ربنا سبحانه وتعالى مثلا في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. في آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. لاحظت شيء؟ رد علي، لاحظت حاجة؟ ما خدتش بقى. ترتيب سيدنا إبراهيم في وظيفة الرسول: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم. ترتيب الله في الثلاثة الآيات: يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم. فقدم التزكية قبل العلم. قدم التزكية قبل العلم. والعلماء يقولون هذا الترتيب الذي رتبه الله جل جلاله في استجابة دعوة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام حدد مهمة الرسول: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله سبحانه وتعالى رتب ترتيب آخر، قدم التزكية على التعليم: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم. هذه التزكية هي المطلوبة. ولذلك علماؤنا يقولون أن كل الشرع إنما ابتني لتزكية هذه النفس، تزكية النفس وتزكية القلب. فالتوحيد تزكية، بدليل الآية التي ذكرناها: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. التوحيد تزكية. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فتأمل، وأنت تتأمل في هذا العصر، والله عجب، والله عجب من العجب العجاب. ألم تسمع عن عبدة الشيطان؟ ألم يبلغك نبأ قوم وصلوا في التكنولوجيا الحديثة والاختراعات إلى أفق سامقة ثم هم يعبدون البقر، يعبدون تمثال بوزة. تمثال بوزة شكله كئيب، لا يمت للجمال بصلة. ألم ترى إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى القمر في زمن الوصول وهم يعبدون أنفسهم، يعبدون فرج المرأة والرجل؟ هذه الشركيات دليل على قذارة النفس من الداخل. ولذلك وقد رأيت في تجارب شخصية أن هؤلاء في الدول الأوروبية حين كانوا يصنعون لنا أو يعدون لنا برنامجا لزيارة السجون أحيانا تجد أكثر المسجونين يسلم، وهذه ظاهرة هم يعترفون بها في إحصائياتهم، أن هؤلاء حين يحال بينهم وبين الشهوات حين يسجن فلا خمر ولا نساء ولا فلوس وينفرد يطهر. ولذلك كان الأنبياء يتحنثون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، هذا التحنث يعني التطهير، الخروج بالنفس من ربقة عبادة الذات. التوحيد تزكية. اثنين، الصلاة تزكية. قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الزكاة تزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام تزكية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الحج تزكية، قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الشرع كله تزكية، تزكية. إنني أريد أن نعرف التزكية لكي نضعها في موضعها الصحيح على خريطة الإسلام ونعطيها حجمها الصحيح على خريطة الإسلام. فعرفت الآن ما هي التزكية وما موضعها وأهميتها من الدين. أخي الحبيب، التزكية أين نضعها في خريطة الإسلام وما هو حجمها لكي نعمل بها ولها؟ إن كثيرا من الشباب يضع موضوع التزكية في الوعظ والتذكير، ويظن بعض طلبة العلم أنه تخطى هذه المرحلة، إنما الوعظ والتذكير يصلح للعوام. لا إله إلا الله. انظر إلى هذا الحديث، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. موعظة مودع يعني في آخر حياة النبي بعد أن صلى القوم وصاموا وحجوا وهاجروا وجاهدوا وأنفقوا، وما زالت المواعظ تعمل عملها التي زهد فيها كثير من إخواننا في هذه الزمان. قضية التزكية ليست مواعظ، إنه علم، علم، إنه أصل، أصل أصيل لهذا الدين. فلذلك إذا أردنا أن نضع التزكية في موضعها الصحيح على خريطة الإسلام فسنضعها في أعلى موضع، وإذا أردنا أن نعطيها حجمها الصحيح على خريطة الإسلام فسنعطيها الحجم الذي يتداخل مع كل شريعة الإسلام. في التوحيد تزكية، وفي الصلاة تزكية، وفي الصيام، وفي الحج، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، في ستأخذ التزكية حجما من كل فرع من فروع الشريعة. ولذلك أخي في الله وأنا أحبك في الله، أنا أبدأ معك هذه الرحلة في شرح كتاب مدارج السالكين. ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو شرح لكتاب أبي إسماعيل الهروي منازل السائرين إلى رب العالمين. لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ لماذا نركز عليه؟ لماذا ننطلق منه؟ هذا ما سيكون معنا في الحلقة القادمة. ألتقي معك على خير، اصطبر معي وافهم القضية وضعها في حجمها الصحيح، ننطلق على خير وبركة بإذن الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.